بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة يهتمون بأمر آخرتهم، اهتمامهم بأمر دنياهم بل اهتماما أشد. فهذا رجل من الأعراب، يعني ليس من الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقلقه مستقبله في الآخرة، لذلك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، يقول: إذا أنا فعلت كذا وكذا وكذا بيمشي الحال، أدخل الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: نعم. ومثل هذا الرجل في أحاديث أخر أيضا يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله شبيه هذا السؤال، أو يقول له مرات: يا رسول الله، الله فرض عليك الصلوات الخمس؟ يقول: اللهم نعم. يقول: هل علي غيرها؟ قل: لا، إلا أن تتطوع. الله فرض عليك صوم رمضان؟ اللهم نعم. هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الله أمرك بالزكاة؟ اللهم نعم. هل علي غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع. الله أمرك بالحج؟ نعم، أكثر مرة تتطوع. ينتفض الأعرابي، يقول: والله لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح الرجل إن صدق. يهتمون لأمر آخرتهم كما يهتمون لأمر دنياهم. وها هنا فائدة أيها الإخوة، مطلوب من كل أخ من الآن أن يفكر أين هو في الآخرة. يعني نحن 100% ميتون، 100% ذاهبون، نحن نحو مستقبل نعيش في الحياة الآخرة بلا ريب. ودعنا كثيرا من الأهل والأرحام والأصحاب، وغدا بلا ريب أنت ذاهب، يا ترى إلى أين يذهب بك؟ الآن ستقرر من خلال أعمالك التي تعملها في هذه الحياة، أنت تقرر أين تريد أن تكون. فكثير مهم أن تراجع نفسك وتراجع أعمالك لتطمئن على المكان الذي ستستقر به. هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكان في سؤاله الحقيقة فائدة مهمة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له الأمور التي تدخل بها الجنة، وهذا مهم ليجعله كل واحد فينا أقل شيء، يعني هو الحد الأدنى الذي يمشي عليه. فالأعرابي قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، مكتوبات يعني الفرائض، بس الفرائض الخمسة، وصمت رمضان، يعني بس صيام رمضان، في رواية ذكر فيها الزكاة والحج، هذه الرواية ما ذكر الزكاة والحج، قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال، ما مذكور هنا الزكاة والحج، فيندرج فيه الزكاة والحج، وحرمت الحرام، اجتنبت المحرمات. قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم. العلماء أيها الإخوة قالوا: الدين الإسلامي له أصول ثلاثة يقوم عليها، سموها أصول التشريع الإسلامي. يعني أنت لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، ولو قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ولو قرأت المادة الفقهية في الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها، العلماء لاحظوا أن هذه النصوص الشرعية كلها قائمة على ثلاثة أركان سموها أصول التشريع الإسلامي. الركن الأول عدم الحرج، الدين ما بده يحرجك. الدين لا يريد أن يوقعك في نقطة ضيقة، في منطقة خانقة. الدين لا يريدك أو لا يهون عليه أن تكوني أنت مصابة بحرج شديد، بل الله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك مثلا إذا الله عز وجل فرض الصلاة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، الشريعة قالت له: خير إن شاء الله صلي قاعدا. يعني مريض لا يستطيع أن يقوم، قال: خلاص أنت بتصلي على الكرسي. إذا لا يستطيع أن يصلي على الكرسي جالسا، الشريعة قالت: لا بأس صلي مضطجعا. إذا كان مسافرا يشق عليه أن يصلي الصلاة الرباعية، الشريعة قالت: خير صلي ركعتين، قصر الصلاة. ما بيستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها في سفره، قالت: طيب في جمع صلاة، جمع تقديم أو تأخير، حتى لا تصاب بحرج. إنسان لا يستطيع أن يصوم، مريض، امرأة حامل، مرضع، تخاف أن يذهب لبنها، تخاف أن اللبن لا يكون مغذيا لولدها، قال: ما في مشكلة، أنت الآن تفطرين في رمضان وبس تنتهي من الإرضاع أنت تصومين. كان في مريض لا يستطيع أن يصوم طيلة عمره، قال: أنا بلاش صيام، تدفع بدل صيام كل يوم فدية طعام مسكين. أنا ما أملك مصاري أدفع شيئا ولا أستطيع أن صيام، قال: أنا سامحتك. شايف؟ الدين لا يوقع أحد في حرج، قائم تعاليم الدين كله. تذكرون في الحج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، لأنه في الذبح والرمي والحلق والطواف، واحد من الصحابة يقول: يا رسول الله أنا طفت قبل أن أذبح، يقول: لا حرج. واحد يقول له: يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أرمي، يقول: لا حرج. واحد يقول: أنا رميت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. شايف؟ الدين جاء لرفع الحرج، هذا واحد من القواعد. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات، ما أحد بيننا يحرج الآخرين. مرات أب يوقع أولاده في حرج، مرات زوج يوقع زوجته في حرج شديد. يعني مثلا زوجته برمضان بدها تروح تزور أهلها، هو وأهلها مو كثير، يعني في بيناتهم الخصومة، بيقول لها: ما في، روح على بيت أهلك. طيب خير إن شاء الله، معلش جيبهم لعنا يعزمهم على الإفطار، أبدا أهلك ما بيفوتوا على البيت، مثل ما بتريد. طيب بحكي معهم على التليفون بطمن، ولا بتحكي كمان على التليفون، مثل ما بتحب، على الجوال حبحكي، ولا على الجوال بتحكي. الله أكبر، يعني لا بدك إياها تروح، ولا بدك إياها تجي، ولا بدك تحكي على التليفون، ولا بدك تحكي على الجوال. بعدين أخي ليش زوجتي مو كتير يعني هيك أنا وياها رواء؟ لأنك أوقعتها بحرج. إذا كان رب العالمين لا يوقع العبادة في حرج، الدين كله قائم على عدم إيقاع الناس في حرج، وأنت تحرج من حولك من الناس، ناس ما بدون يحبوك، والناس لن يرعوا لك مكانه ولن يرعوا لك منزله. فأول أساس من أسس التشريع الإسلامي رفع الحرج. الأساس الثاني من أسس التشريع الإسلامي التدرج في التشريع. الدين في عبادات عديدة، في أعمال كثيرة أو عديدة، الإسلام جاء متدرجا فيها. لما فرضت الصلاة ما فرضت فورا خمس صلوات مع بعض البعض، كان في صلاتين في الصباح، صلاة في الصباح ركعتين، وصلاة في المساء. بعدين لما تدرب الناس على هذه الصلاة فرض الله تعالى الصلوات الخمس. الصوم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء بدأ بصيام عاشوراء، لما تدربوا على صيام عاشوراء بعدين جاء صيام 30 يوم. الزكاة كان أول شيء صدقات، يعني كل واحد يدفع ما شاء ومتى شاء، بعدين فرضت أنصبة محددة. الخمر حرم بالتدريج شيئا فشيئا، بعدين ذهب الخمر. الربا كمان في تدريج. المهم في تدرج في التشريع. والعلماء يقولون إذا أنت في التربية أردت أن تنقل إنسانا من النقطة ألف إلى النقطة ب، بإمكانك أن تقسم المسافة إلى أجزاء، شيء فشيء شيء فشيء، بعدين بتصير تنقله أول خطوة وثاني خطوة وثالث خطوة ورابع خطوة، بمجموع الخطوات بيصير الرجل بالطرف الآخر. نعم. لذلك أهل الشام عندهم عادة مثلا مع أولادهم في صيام رمضان، بيعلموا الولد لما بيكون عمره 6 سنوات 7 سنوات أنه بابا أنت بدك تصوم لدرجات المادنة هيك بيقولوا له، يعني للظهر إذا صمت للظهر أنا بدي أعطيك مكافأة. بيفرح الولد بيقضيه النوم مثلا، بيفعله ساعة ساعتين منيح، خليه يتدرب على الصيام. بيكبر شوي بيقولوا له بابا أنت بدك تصوم للعصر. هو ما حكم الصوم للظهر؟ ما في صوم للظهر، صوم للعصر ما في، لكن هي تربية. حتى إذا بلغ الولد عمر 10 سنوات خلاص صار متعود على الصوم فيصوم، وما جرى عليه القلم في الصيام في عمر 13-14 خلاص صار متعودا على الصيام مثله مثل الرجال مثله مثل النساء. فإذا بلغت وإذا بلغ خلاص صار الصيام عليه سهلا. أما في بعض آباء مهملون مقصرون، بعض الأمهات مهملات ومقصرات لا تعتني بهذا الموضوع أبدا، حتى إذا بلغت ابنتها عمر 13-14 سنة أو ابنها 13-14 سنة وصار عليه الصيام وقلنا له صم، الآن الولد ما بيستطيع ما تدرب، لذلك تجده في أول رمضان يقصر في الصيام. هو آثم وأهله آثمون ما دربوه. أي نعم. نفس الشيء ابنتك لها من العمر صار 10 سنوات، ابدأ الآن تحدثها عن الحجاب، ضع لها الحجاب، مرة تضع الحجاب ومرة ترفع الحجاب، مرة يكون الحجاب ملونا ومرة يكون الحجاب مزركشا، حتى تتدرب على الحجاب، حتى إذا بلغت عمر 13-14 خلاص صارت هذه كالنساء وقد اعتادت على غطاء رأسها. هذا التدرج في التشريع، الإسلام قائم على تدرج بالتشريع، هذا الأصل الثاني. الشاهد هنا الآن عند الأصل الثالث، أصول التشريع الإسلامي ثلاثة: رفع الحرج والتدرج في التشريع، وثالثا هنا قلة التكاليف. بالإسلام ما في تكاليف كثيرة أنت ينبغي عليك أن تلزمها، وهذا الحديث مثال على قلة التكاليف. أعرابي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات، أديش المكتوبات؟ كم واحدة؟ 5، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال نعم. خلاص هذا هو الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها. قلة التكاليف. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، لا عظني وأوجز. قرأ عليه: إذا زلزلت الأرض زلزالها فلما وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: تكفيني تكفيني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول هذه الصحابي يقولون هذه الآية الفاذة الجامعة، جامعة هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا. في قلة التكاليف. لذلك إذا كنت مربيا ناجحا تعامل مع من وراءك بقلة التكاليف. إذا أردت أن تخطب خطبة موفقة في نهاية الخطبة أطلب من الحاضرين شيئا واحدا أو شيئين وبالأكثر 3 أشياء، وثلاث أشياء يكون كثير جدا، يكفي شيء واحد أو شيئين. قلة التكاليف، لأنه إذا رحت، قال مرة أحد الناس حضر في خطبة جمعة، قال الخطيب على المنبر تكلم في 13 موضوع، عد له المواضيع، يعني خلال خطبة نص ساعة 13 موضوع. طيب هؤلاء الجالسون ماذا سيذكرون من هذه المواضيع 13؟ أكيد بأنهم سينسون. إذا أردت أن تكلف ابنك ابنتك بشيء، طلابك بشيء، يعني خلي في قلة بالتكاليف. إذا أثقلت كاهلهم بالتكاليف، واحدة من المدرسات بالعطلة الانتصافية كلفت تلميذاتها خلال العطلة أن يكتبوا 30 وظيفة، واحدة من الوظائف أن يكتبوا درسا 90 مرة. الله أكبر، كرهت الطلاب بالمدرسة كلها وبالمعلمة وبالسنة الدراسية. قلة التكاليف. رب العالمين أقام شرعه على قلة التكاليف. الآن يا أيها الإخوة، من أعلى المنازل للعبد مع ربه أن يصل إلى مرتبة الخلة، أن يصير خليل الله. وأعلى مرتبة وصلها عبد هو هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم خليل الله. والخليل معناه الموافق، ونحن لا نعلم شيئا نوافق به رب العالمين إلا شرعه. هلا أنت إذا أردت أن تخالل، ولله المثل الأعلى، إذا أردت أن تخالل صاحبا، أن تصير صديقا لإنسان، أن تصير خليلا له، شرط المرافقة الموافقة، أن توافقه. لذلك كل متوافقين مترافقان، وما بيصير أنت ترافق واحد وأنت وهو في تنافر. طيب، نحن لا نعلم شيئا يجعلنا قريبين من الله موافقين لله عز وجل إلا شرعه، فما فرض فرضناه، وما أحب أحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. إذا أنت التزمت هذه الخمسة، الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام، فأنت خليل الله. إذا التزمتها اعتقادا، وإذا التزمتها عملا، الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام، كل رجل فينا وكل امرأة إذا انضبط بهذه الخمسة وفق ما أمر الله عز وجل وصل إلى مرتبة الخلة. فالله عز وجل عندما يفرض صلوات خمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أفضل عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى في الصلاة. لذلك يا أيها الإخوة، أيهما عند الله عز وجل أكثر أجراً وأعظم منزلة؟ أن تحيي ليلة القدر في الحرم المكي وراء قارئ الحرم إمام الحرم، وتقف قبالة الحجر الأسود، يعني أنت تصلي الآن بالصف الأول والحجر الأسود أمامك، أحياء كل ليلة القدر، هذه أعظم منزلة عند الله؟ أو أن تصلي ركعتين فرض صلاة الصبح حاضر في وقتها في جماعة، أن رتبة عند الله عز وجل أعظم؟ إحياء ليلة القدر في المسجد الحرام أو ركعتين فرض الصبح حاضر؟ لا، ركعتين فرض الصبح، شايف؟ لأن هذه فرض. الله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أفضل ركعتين عند الله ركعتين فرض الصبح، أفضل أربع ركع عند الله عز وجل فرض الظهر وفرض العصر وفرض العشاء، أفضل ثلاث ركعات فرض المغرب. لو صليت 1000 ركعة سنة نافلة، 1000، لا، أربع ركع فرض الظهر أحسن. سيدنا عمر مرة افتقد رجلا في صلاة الفجر، قال: وين هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله الرجل قام الليل كله، فلما اقترب الصبح ارتمى على فراشه فنام. قال: ليته نام الليل كله وحضر معنا صلاة الفجر. شايف؟ هذا فرض وهذا سنة، الفرض أقوى من السنة. وإذا بدك تصير خليل الرحمن بدك توافق الشرع، الفرض فرض والسنة سنة. أيهما أفضل؟ أن تنفق على 100 يتيم، 100 يتيم تكفلهم وآباؤهم شهداء هؤلاء الأيتام، من مال الصدقة، أو أن تدفع زكاة مالك الفرض؟ أيهما أفضل عند الله؟ لا، زكاة المال الفرض. أيهما أفضل؟ أن تعيل 100 أسرة لوجه الله تعالى، أو أن تنفق على أسرتك؟ أن تنفق على أسرتك أفضل، لأنه الإنفاق على أسرتك فرض، بس الإنفاق على 100 أسرة ثانية سنة، والفرض أقوى من السنة. وقد قال بعض الصالحين: بلاء هذه الأمة في الاشتغال بالنوافل وترك الفرائض، بلاء هذه الأمة في الاشتغال بالنوافل وترك الفرائض، تجد الرجل يبر صديقه ويعق أباه. لا، مشان الله دير بالك على أبوك، عق كل أصدقائك، لأنه بر الوالدين فرض، أما بر الأصدقاء سنة. تجد الزوجة تشتغل في رمضان بقراءة القرآن والختمات وإزعاج زوجها. لا، الله يوفقك، لا تقري ختمات قرآن كريم وديري بالك على زوجك، لأنه بر الزوج فرض وقراءة الختمات نفل. شايف؟ انشغل. تجد المرأة تطلع كل سنة عن العمرة، كل سنة تطلع عن العمرة هي وصديقاتها مع أرحامهم، بس بالمقابل لما بتكون هون بتحط شوية مكياج على وشها إذا خرجت إلى الشارع. لا، اتركي لنا المكياج من على وشك ولا تطلعي ولا عمرة. عند الجمهور هذه العمر كلها سنة، بس عند الإمام الشافعي العمرة فرض. شايف؟ يعني أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل، إذا فرض شيئاً اجعله فرضاً، إذا سن سنة، إذا أباح أباح، إذا حرم حرم. تجد الرجل محافظ على صلوات السنن ومحافظ على صدقات السنن بس بدخين، والتدخين الآن حرام. مرت أزمنة، مر حين كان التدخين مكروه، أما الآن جماهير الفقهاء التدخين حرام. يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، الله الشرع قال حرام، خلاص حرام. طيب يا أخي، بس والله أنا يعني ما بقدر، بخرم على السيجارة. ما هو هون بقى أحللت الحلال وحرمت الحرام، وهون الجنة التي ستدخل. لابد من هذا الصراع مع النفس ومجاهدة النفس حتى تخرج من هذا الذي حرم الله عز وجل، وحتى تنضبط بهذا الذي فرض الله عز وجل. فالشريعة أيها الإخوة قائمة على قلة التكاليف، فقلة التكاليف أن تنضبط بهذه الخمسة. الآن حتى تنضبط تحتاج إلى أمرين اثنين. يعني كيف واحد ينضبط بالفرض؟ كيف واحد ينضبط بالسنة؟ كيف واحد ينضبط بالمباح؟ كيف واحد ينضبط بالمكروه؟ كيف واحد ينضبط بالحرام أن لا يفعله؟ أول شيء أن يتعلم. نطلب شيئين حتى تنضبط. أول شيء أن تتعلم، لأن كثيرا من الناس يقعون في الحرام بجهل، ما بيعرف إلا والله أنا ما كنت بعرف. يعني يطلق زوجته ثلاث مرات بجلسة واحدة، بيقول أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، هذا حرام. إذن كل الذين تسمعون عم بيقولوا لزوجاتهم طالق بالثلاثة وقعوا في الحرام، معناتها من ضبطوا بهذه الخمسة، الفرض والسنة والمكروه والمباح والحرام، لماذا لم ينضبطوا؟ لأنهم لا يعلمون، ما بيعرف. قال هذه أول مرة بسمع أنه إذا واحد قال لمرته طالق بالثلاثة أنت بيكون حرام، ارتكب حراما، لأنه الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ومرتان يعني مرة فمرة، يعني بيقول لزوجته هي طالق بس ما عنده علم. طيب، رجل يا أخي راتبه أو معاشه الوظيفي 18 ألف ليرة سوري، بينزل كل يوم على القهوة وفاتورة القهوة عنده في نهاية الشهر 6000 ليرة سوري، هذا يرتكب حراما. وال 12 ألف ليرة سوري زوجته وأولاده بدهم يعيشوا فيها طول الشهر، بيعطي مرته 12 بيحط بجيبته 6000 ليرة سوري، وكمان شيء فوق 1000 ليرة هيك مشان مصروفه أو 2000 ليرة سوري، وأنت والولاد دبري به 10000 ليرة سوري. يا رجل أنت ترتكب حراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعيل. عم تضيعون للولاد. قال أخي أنا معاشي الوظيفة كتير قليل، إذا معاشك وظيفة قليل ليش نازل على القهوة؟ والله قالت لي إحدى الزوجات، قالت زوجي كل يوم كل يوم يجلس في القهوة، كل يوم من الساعة 6 المساء للساعة 12 بالليل يوميا، هيك وظيفة موظف بالقهوة. طيب هذا مرتكب لحرام. قال ما بعرف إنه حرام. شايف؟ يعني لماذا لا ينضبط الإنسان بالفرض بالسنة بالمباح بالمكروه بالحرام؟ قسم من الناس لأنهم لا يعلمون. لذلك يا أخواننا مرة تانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة ومرة الألف، مطلوب من كل أخ بيننا يحضر أو يسمع هذا التسجيل وكل أخت أن تنتمي إلى مجلس علم في الأسبوع، على أقل تقدير على أقل تقدير أن تكون موجود أنت في مجلس من مجالس العلم تتعلم أحكام دينك حتى لا تقع فيما حرم الله عز وجل، وبعدين تقول والله أنا مالي دريان ما بعرف. رجال من المسلمين أو نساء من المسلمات لهلا عنده شهادات استثمار في أجيم، هذه حرام لأنه ربا، حاطط لابنه بصندوق توفير البريد ما بعرف مبلغ معين، قال مشان بس يكبر الولد بلاقيهم، هذا حرام لأنك أنت حاطط ببنك ربوي وعم يتثمر مال ربوي لولدك، أنت دخلت ابنك بالحرام. قال ما بعرف والله. بيشتري ورقة يا نصيب، لهلأ في موظفين بيقول لك أخي بركي بركي بتنقش معنا، يا رب صلوا لنا ركعتين عن نية إنه نفوز، والله مسلمين أولاد مسلمين، بيشتري ورقة يا نصيب وبيدعي ويمكن بيصوم له شي يومين كمان على نية يفوز. شو تفوز يعني؟ تفوز يعني يجيك مال حرام، يعني عم بيقول له اللهم ارزقني مالا حراما، دخيلك حبصوم يومين عشان ترزقني مال حرام. قال بالله حرام يا نصيب، والله ما بعرف، هذا ربا، هذا نوع من أنواع الربا. طيب احضر يا أخي بمجالس العلم حتى تصير خليلا لله تعالى، تفرض فرضه وتسن وتستحب ما استحبه وتبيح ما أباحه وتكره ما كرهه وتحرم ما حرمه. أما إذا كان المسلم بالعكس، الله يحرم شيئا هو يحلله، الله يفرض شيئا هو لا يعتني به، بعدين لذلك بيصير عدو الله، هذا بدل ما يصير خليل الله بيصير يصير عدو الله عز وجل وهو لا يدري. العلم، العلم أول شيء. إذا أردت أن تنضبط بهذه الخمسة، الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام، أن تتعلم. الشيء الثاني حتى تنضبط بهذه الخمسة أن تجاهد نفسك، لأن النفس لا تحب أن تنضبط بأوامر الله، فأنت بحاجة أن تجاهد هذه النفس حتى إذا أرادت أن تميل عن شرع الله تردها إلى هذا الشرع، أن تنحرف عن أوامر الله تردها إلى هذا الشرع. واحد من الصحابة أرسل غلمانا له بتجارة، كان يرسلهم دائما بتجارة، فيوم الأيام رجعوا إليه قالوا لقد جئناك بتجارة يربح الدرهم فيها عشرة، والله السنة ركزنا لك الوضع واحد بعشرة. قال شو التجارة واحد بعشرة؟ قال جئناك بخمر، اشترينا لك شوية خمر ظراف بدون ومضمون الربح. قال جئتموني بخمر وقد حرمه الله تعالى. طيب هلا دافعني هو بيكون شي 200 ألف ورقة سوري، 500 ألف ليرة سوري، ما الحكم؟ ما حكم بيع الخمر؟ حرام. طيب شو بده يعمل؟ شو بده يعمل هلا؟ واحد اشترى 200 ألف ورقة سوري خمر بده يكبهن، ما بيصير يبيعهن أخي. طيب حنبيعهن بالرأس مال، بس لا أخذ رأس مالي والله ما حبر بحشي، ما بيجوز بيعهن يا لطيف. بس هلأ بده يكبهن بالأرض، هلأ كبت هالميت هالخمور يعني مو سهلة، شيء كتير صعب. شو بدي كب 200 ألف ورقة سوري يا أخي؟ ما في شيء فتوى، ما في شيء دبارة أبدا، ما في شيء، بدك كبهن الله وكيل. إيه نعم. فهلأ بدك تغالب نفسك حتى تحملها على ما أمره. قال أهرقوه، ارموه. قال فأهرقوه. فأنت بحاجة إلى أن تغالب نفسك حتى تنضبط بالفرائض، وبحاجة أن تغالب نفسك حتى تنضبط بالمحرمات، وبحاجة أن تغالب نفسك حتى تنضبط بالسنن وتنضبط بالمكروهات وتنضبط بالمباحات. والحقيقة الله عز وجل يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. قبل رمضان، هذا نحن الآن نصوم في رمضان وكاد رمضان أن ينتهي، قبل رمضان أظن بأننا جميعا وأنا واحد منكم كنت أفكر كيف سنصوم هذا العام، والله يا أخي حرارة شديدة وساعات طويلة 16 ساعة كل يوم وشوب، الله يعيننا والله قبل رمضان هيك بشي جمعتين شلون بدنا نصوم. فبدأت قلت والله بدي أتدرب يعني، وقلت لأهلي بيتي بدنا نصوم شي يوم هيك تدريب مشان هيك بس ناخد على الجو رمضان، شي صعب لأنه حرارة شديدة، بس نحن الآن صمنا شايف، الله أعانك ومضى رمضان كاملا. يعني أنت قبل أن تدخل في الأمر له وهم هيك كبير بيكون، بس أنت عندما تبدأ به الله يعينك، أعاننا الله جميعا، يعني تعبنا شوي بس الحمد لله الله يسر. الآن الذين لا يصومون يستغربون، يقول الله أكبر، أنتوا طيلة النهار لا تشربون الماء، طيلة النهار لا تأكلون، والله أنتوا شيء عجيبين. لا مو عجيبين، أنت لما تدخل في الموضوع الله يعينك، لكن قبل الدخول يكون وهمه كبير، بس لما تدخل به الله يعينك. شاب يريد أن يتزوج، مرارا ما جاءني شباب يعني بلغوا سن الزواج ثم هو لا يقبل نحو الزواج. أقول ليش لا تقبل؟ يقول يا أستاذ كيف بدي أتزوج؟ كيف هذه المرأة بدي أنفق عليها؟ أنا دخلي مثلا 25,000 ليرة سوري بالشهر، 30,000 كيف بدها تكفيني؟ بعدين بركي المرأة مريضات، بركي المرأة حملت، بركي جاءني ولد، من أين آتي بالمال؟ من أين آتي بالطعام؟ من أين آتي بالشراب؟ يا سيدي أنت بس تدخل الله يعينك. اسأل كل الذين تزوجوا قبلك، الله يعينك ويفتح لك أبواب الخير، بس أنت أقبل على ما أمر الله واجتهد واستعن بالله، بعدين شوف المعونة كيف تأتيك، سواء في فرضك أو في سنتك أو في الحج. وناس يفكرون قبل الذهاب إلى الحج يقول يا أخي كيف بدي ألبس لباس الإحرام 5 أيام 7 أيام؟ والله أنا ما بتصور نفسي أفعل هذه الفعلة، بس يروح على الحج يتمنى أن يبقى بالحج طيلة عمره. نقول له حتى إذا رجع إلى بيتي يصير يبكي، يقول لك أخي بدي أبقى في الحج. شايف أنت بس تدخل إلى شيء الله يعينك، بس قبل الدخول يعني الإنسان هيك يشعر وهم كبير. الزكاة الآن إنسان يحسب زكاته يطلع زكاته 1.5 مليون، يا لطيف 1.5 مليون، إن شاء الله بدي أدفع 1.5 مليون أنا زكاة، والله كتار بدون ببلش بقى الكتار كتير هذا الرقم، شو بدي أدفعه؟ بس شوف لما يدفع هذه الزكاة السرور الذي والشرح الذي يملأ صدره، السعادة التي تغمره، يتمنى الحقيقة أن يأتي العام القادم فورا مشان يدفع مثل هذا 1.5 مليون. يعني أنت قبل أن تدخل في الأمر تجد له وهما كبيرا، بس تبدأ به. انظروا إلى الذين يصلون الفجر، الله أكبر. الآن الذي لا يصلي الفجر تقول له صلاة الفجر، يقول أعوذ بالله، والله أنا لو بينفجر أمامي مدفع ما بفي، والله أنا لو الدنيا كلها قامت يوم الأيام ما بفي على صلاة الصبح. شايف وهم كبير. بس شوف الذين يستيقظون على صلاة الفجر بيسألون كيف بتفيقوا؟ بيقول لك والله خلص متى ما صارت الساعة 3:30 لحالي بصحى، كأنه في حدا بفيقني بدون منبه بفيق. وفعلا هو بدون منبه 3:30 استيقظ، في ساعة بيصير بقلب جسمه بتفيقه. هذا الذي يصلي الفجر ويلتزم بصلاة الفجر، إذا حدث بالطارئ شي يوم ما استيقظ على صلاة الفجر أو تأخر، الله أكبر، والله يبكي بكاء مرا، يبكي. يعني أنت قبل أن تدخل في الأمر وهمه كبير، بس بعد أن تدخل الله يعينك. يا أيها الإخوة، إذا اجتهدنا بضبط هذه الخمسة، الفرض والسنة والمباح والمكروه والحرام، فأنت خليل الله عز وجل، وبابك إلى هذا الأمر شيئان، العلم والمجاهدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.